نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع دراستنا لهذه الرسالة العظيمة وهذا السفر النفيس من أسفار العهد الجديد. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح العاشر والعدد السادس، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ أحباء المستمعين في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والعدد السادس الكلمات التالية على فم الرسول بولس: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. الحديث هنا صديق المستمع هو عن الشعب القديم الذي عبد عجلا ذهبيا، فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد الأول إلى السادس: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب أي للرقص. لذلك يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من العدد السابع إلى التاسع: فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم، فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. أما زنا بني إسرائيل المشار إليه هنا، فنجده مذكورا في الأصحاح 25 من سفر العدد، إذ نقرأ: وأقام الإسرائيليون في شطيم، فشرع الرجال يرتكبون الزنا مع المؤابيات اللواتي أغوين الشعب لحضور ذبائح آلهتهن والأكل منها والسجود لها، فاشترك الإسرائيليون في عبادة بعل فغور، فاحتدم غضب الرب عليهم، وكان عدد الذين ماتوا بالوباء 24,000. ويقتضي التنويه هنا إلى أن الرسول بولس يتحدث عن الذين ماتوا في يوم واحد، فيقول إنهم كانوا 23,000. أما في سفر العدد فإن الوحي يذكر عدد جميع الأشخاص الذين ماتوا بالوباء منذ بدايته إلى نهايته، فيقول إنهم كانوا 24,000. والآن ما الذي قصده الرسول بولس بقوله ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم؟ يتحدث هنا الرسول بولس عن الوقت الذي فيه تذمر الشعب على الرب وموسى بسبب الطعام. فنحن نقرأ في سفر العدد الأصحاح 21 والعددين 4 و5 أن بني إسرائيل تحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. ونقرأ في العدد 6 من الأصحاح نفسه: فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 والعددين 10 و11: ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ونقرأ صديق المستمع عن خطية التذمر هذه في الأصحاح 16 من سفر العدد عندما تذمر قورح وداثان وأبيرام على الرب وموسى فأهلكهم الرب. ويقول الرسول بولس إن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وكان بولس قد كتب قبل قليل وتحديدا في العدد 6: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. لذلك يا صديقي، ما أحوجنا جميعا إلى التعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين، فلا يجدر بنا أن نسلك حسب الجسد ولا أن نشتهي شرورا كما اشتهى بنو إسرائيل في القديم، ولا أن نزني كما زنوا، ولا أن نعبد الأوثان كما عبدوا العجل الذهبي، ولا أن نتذمر على إلهنا الصالح. ويتابع الرسول بولس حديثه في العدد 12: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لا يجدر بأي شخص أن ينظر إلى نعمة الله كما لو كانت من المسلمات. فمع أن بني إسرائيل في القديم كانوا يتمتعون بأعظم الامتيازات والبركات، فإن هذا كله لم يجعلهم في أمان من التجربة. بمعنى آخر، فإن الامتيازات الخاصة التي يباركنا الله بها ليست بأي حال من الأحوال ضمانا بعدم الوقوع في التجارب. ولكن بولس لا يتوقف هنا، بل يتابع حديثه قائلا في العدد 13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. إذا تقول كلمة الله إنه لا يجوز لنا أن نقول إننا نجرب من الله، فالإنسان يجرب عندما يفعل مشيئته الشخصية ويحاول أن يشبع رغباته وشهواته. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماذا نفعل عندما نجرب؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي لنا أن نعرف يا صديقي أننا سنستمر في التعرض للتجارب ما دمنا نعيش في هذا الجسد، ولكن لأن الله أمين فإنه لا يسمح بأن نجرب فوق طاقتنا، بل يجعل مع التجربة المنفذ. وتبقى هناك مسؤولية علينا، ألا وهي أن نسلك في طريق النجاة الذي يوفره الله لنا في مثل هذه الأوقات العصيبة. فالله لن يرغمنا يوما على الابتعاد عن التجارب أو فعل الصواب. لذلك صديقي المستمع، إن وقعنا يوما في تجربة، فإن السبب الرئيس في ذلك هو أننا رفضنا أن نصغي إلى صوت الله، أو ربما لأننا رفضنا أن نسلك في درب النجاة الذي وفره الله لنا. يتابع الرسول بولس حديثه في العدد 14: لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أجل يا صديقي، فينبغي لنا دائما أن نهرب من عبادة الأوثان. والوثن عزيز المستمع هو أي شيء يقف بينك وبين الله، أو يمنعك من أن تتمتع بالشركة مع الله الحي. فإن كان هناك شخص أو شيء أكثر أهمية من الله، فإن هذا الشخص أو الشيء هو وثن في نظر الله الخالق. والرسول بولس يوصي مؤمني الكنيسة في كورنثوس، ويوصينا جميعا، بأن نهرب من عبادة الأوثان. وهو يقول أيضا في العددين 15 و16: أقول كما للحكماء، احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ يشير الرسول بولس هنا إلى عشاء الرب فيقول: كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ فالكأس الذي يتناولها المؤمنون بالشكر عند الاشتراك في مائدة الرب تمثل البركات الفائقة التي صارت لنا من خلال موت المسيح لأجلنا. كذلك يقول بولس أيضا: الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فالخبز الذي نأكله أيضا عند الاشتراك في مائدة الرب يمثل شركتنا مع المسيح الذي مات لأجلنا على الصليب. وعندما نشترك معا في مائدة الرب، فإننا نصير واحدا في المسيح يسوع. لذلك يقول بولس في العدد 17: فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. فجميع المؤمنين بيسوع المسيح يشتركون في الرغيف الواحد الذي يرمز إلى جسد المسيح المكسور لأجلنا. لذلك فإننا نشترك جميعا في تلك البركات والمزايا التي صارت لنا من خلال موت المسيح على الصليب كفارة عن خطايانا. ثم يقول الرسول بولس في العدد 18: انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ لقد كان شعب الله في العهد القديم يقدمون ذبائح سلام لله، وكان جزء من الذبيحة يحرق على المذبح، وكان الكهنة يحتفظون بجزء ثان من الذبيحة، أما الجزء الثالث فكان يعطى للشخص الذي قدم الذبيحة كي يتمتع بتناوله مع الأهل والأصدقاء. وقد كان الأكل من الذبيحة يعد شراكة في المذبح، ويعبر عن الشركة مع الرب. وهذا هو ما يحدث في كل مرة نشترك فيها في مائدة الرب، فنحن نصير من خلال هذه الشركة متحدين بالرب يسوع المسيح. ثم يقول الرسول بولس في العدد 19: فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء؟ أو إنما ذبح للوثن شيء؟ هذه الفكرة تعيدنا إلى ما قاله الرسول بولس في الأصحاح 8 من هذه الرسالة، أي من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. فقد تحدث بولس عن بعض المؤمنين الذين كانوا يأكلون ما ذبح للأوثان، وقد كانوا بسلوكهم هذا يعثرون إخوة لا يسمح لهم ضميرهم بأكل ما ذبح للأوثان، وفي هذا العدد يتابع الرسول بولس الحديث عن هذا الموضوع فيقول: هل للوثن قيمة؟ أو هل لما ذبح للوثن قيمة؟ وهو يجيب عن هذين السؤالين قائلا في الأعداد من 20 إلى 23: بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين، لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين، أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ إذن يقول بولس هنا إن الذبائح التي تقدم في الهياكل الوثنية هي ذبائح للشياطين لا لله. فمع أن اللحم المقدم للأوثان كان لحما عاديا، فإنه كان يخدم أهداف الشياطين، وقد كانت عبادة الأوثان تجعل الناس في شركة لا مع الله الحي بل مع الشياطين. ويقول بولس هنا: لا يمكنكم أن تكونوا شركاء الشياطين والله في آن واحد، ولا يمكنكم أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين في آن واحد، ولا يمكنكم أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين في آن واحد. وباختصار شديد صديقي المستمع، إن كان المرء في شركة مع أشخاص يذبحون للأوثان لا يمكنه أن يكون في شركة مع الرب. ويسأل بولس هنا: أم نغير الرب؟ ألعلنا أقوى منه؟ وهو يذكرنا صديق المستمع بما جاء في سفر التثنية الأصحاح 32 من 16 إلى 18، إذ نقرأ: أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس، ذبحوا لأوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها آباؤكم. الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك. فعبادة الأوثان يا صديقي عمل يثير غيرة الرب. والسؤال المهم هنا هو: هل يمكن لمن يثير سخط الرب أن يحتمل دينونته وتأديبه؟ والإجابة بكل تأكيد لا. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 والعدد 23: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. لا شك أن المؤمن المسيحي حر في المسيح يسوع، لذلك فإن كل الأشياء تحل له. والرسول بولس لا يعني هنا كل شيء بالمطلق، فعلى سبيل المثال لا يحل للمؤمن أن يقتل أو أن يزني، ولكن بولس لا يتحدث هنا عن المبادئ الأخلاقية الأساسية، وما أكثر الأشياء التي يحل للمؤمن أن يقوم بها. لكن السؤال الذي ينبغي لكل مؤمن أن يطرحه على نفسه هو: هل من اللائق أن أفعل هذا الشيء؟ كذلك مع أنه يحل للمؤمن المسيحي أن يفعل أمورا كثيرة جدا، ينبغي له أن يسأل نفسه دائما: هل قيامي بهذا الشيء يسهم في بنيان إيماني وإيمان الآخرين من حولي؟ فهناك أشياء يحق لنا أن نفعلها، لكنها قد تبعدنا أو تبعد الآخرين عن الرب يسوع المسيح. لذلك يا صديقي، أيهما أهم؟ أن أمارس حقوقي وحريتي، أم أن أفعل الأشياء التي تبني المؤمنين الآخرين؟ يجيب الرسول بولس عن هذا السؤال قائلا في 24: لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. بمعنى آخر، لا تفكروا في أنفسكم فحسب، ولا تعيشوا لأجل أنفسكم فحسب، بل عيشوا لأجل الآخرين وفكروا في مصلحة الآخرين. ويتابع بولس حديثه في العددين 25 و 26: كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. فقد كان الكثير من اللحم الذي يباع في الملحمة في مدينة كورنثوس جزءا من ذبائح قدمت في الأصل للأوثان. لكن الرسول بولس يقول لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: إذا ذهبتم لشراء اللحم لا تسألوا إن كان اللحم الذي ترغبون في شرائه جزءا مما قدم للأوثان في الهيكل، فلراحة ضمائركم اشتروه وكلوه غير فاحصين عن شيء. فالأشياء التي خلقها الله طاهرة، ولكن فساد عقل الإنسان هو الذي قد يفسدها. ويستشهد الرسول بولس هنا بالمزمور 24 والعدد الأول، إذ نقرأ: للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. ثم يقول الرسول بولس في العدد 27: وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. إذن يقول بولس لمؤمني الكنيسة في كورنثوس: إن تلقيتم دعوة من شخص غير مؤمن لتناول الطعام في بيته ووافقتم على تلبية الدعوة، كلوا ما يقدم لكم دون أن تسألوا عن مصدر اللحم، فهذا لا يخالف الضمير. ولكن الرسول بولس يستدرك قائلا في الأعداد من 28 إلى 30: ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم والضمير، لأن للرب الأرض وملأها. أقول الضمير ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ إذن ماذا لو علم المؤمن أن اللحم المقدم له مذبوح لوثن؟ في حال كهذه ينبغي للمؤمن أن يمتنع عن الأكل منه، لا لأجل ضميره هو، بل لأجل ضمير الشخص الذي أخبره بأن ذلك اللحم مذبوح لوثن. فمع أن حريتك المسيحية تبيح لك الأكل من ذلك اللحم، فإن سلوكك هذا قد يعثر أخا مؤمنا أو شخصا غير مؤمن. ولا يليق أن نشكر الله من جهة وأن نقوم في الوقت نفسه بعمل يجعل الآخرين يفترون علينا. ثم يقول الرسول بولس في العدد 31: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. وهذا مبدأ جديد يعلمنا إياه الرسول بولس. فالأشخاص الذين يسلكون وفقا لمبادئ الكتاب المقدس لا يحتاجون إلى ناموس أو شريعة. والمبدأ المهم الذي يعلمنا إياه الرسول بولس هنا: إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. فإن كنت متيقنا أن ما سأقوم به يمجد الله فأنا على صواب، أما إذا كنت أعلم أن ما سأقوم به لا يمجد الله لا يجدر بي القيام بهذا الأمر. وإن كنا نعتزم القيام بأي شيء لنقم بذلك لمجد الله. وأخيرا صديقي المستمع، يقول الرسول بولس في العددين 32 والثالث والثلاثين: كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصوا. وكان الرسول بولس قد قال في العدد 24: لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. وكان قد قال في العدد 19 من الأصحاح 9: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، أي أن يربحهم للمسيح. إذن هذا هو المبدأ الذي يقرر ما نفعل وما نأكل وما نشرب. فإن كنا نحب الآخرين كما أحبنا المسيح ونفكر في مصلحتهم، سنحاول دائما أن نكون بلا عثرة لهم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على كلمات الحكمة والإرشاد التي أسمعتنا إياها اليوم. ساعدنا من فضلك على أن نكون عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين نفوسنا، وساعدنا على أن نكون في شركة عميقة معك. ونسألك يا رب أن تجعل روحك القدوس يعمل عملا عجيبا في قلوبنا، وأن يستخدمنا بقوة لنكون شهودا أمناء لك. باسم يسوع المسيح، آمين.
في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما، كن عبدا يسوع حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامهم سفر كذاك المطبوع. هل السماء تفودهم؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.